بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الحيوان القابل للتذكية. يقع الكلام فعلا فيما هو مقتضى الأصل الأولي قبل الدخول في البحث. هل الأصل الأولي أن كل حيوان يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل، أو أن مقتضى الأصل الأولي هو أن كل حيوان لا يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل؟ فما هي مقتضى القاعدة الأولية في البحث؟ هل مقتضى القاعدة الأولية أن كل حيوان قابل للتذكية؟ فإذا ادعينا أن حيوان لا يقبل التذكية نحتاج أن نأتي بدليل، لأن على خلاف القاعدة. أو أن مقتضى القاعدة أن كل حيوان لا يقبل التذكية، ومن يدعي أن حيوان ما يقبل التذكية هو الذي يحتاج إلى دليل. فيقع الكلام قبل الدخول في تفصيل البحث في تأسيس الأصل الأولي في المسألة. قد يقال بأن الأصل الأولي في المسألة يقتضي أن كل حيوان لا يقبل التذكية إلا إذا أتى دليل، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بلحاظ الدليل اللفظي، والوجه الثاني التمسك بلحاظ الأصل العملي. أما الوجه الأول وهو التمسك بلحاظ الدليل اللفظي لإثبات أن الأصل الأولي هو أن كل حيوان لا يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل، وهو ما ورد في الوسائل في الجزء الرابع في لباس المصلي، الباب 3 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3 الجزء الرابع صفحة 348. فقد يستدل بهذه الرواية لإثبات أن مقتضى القاعدة هي أنه في الحيوانات أنه لا تقبل التذكية إلا إذا أتى دليل خاص دل على التذكية. جاء في هذه الرواية: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، لباس الفراء والصلاة فيها، قال: لا تصلي فيها إلا فيما كان منه ذكيا عليكم السلام. قال: قلت، هذا محل الشاهد، أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ أليس الذكي إلا ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ما يؤكل لحمه. قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب. شوف استثنى، لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب. وتقريب الاستدلال بالرواية لإثبات المدعى يا شيخ حسن، مدعانا شيخ حسن توك جاي، مدعانا أنه مقتضى القاعدة الأولية ما هي؟ هل مقتضى القاعدة الأولية أن كل حيوان لا يقبل التذكية، أو مقتضى القاعدة أن الحيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل؟ استدل بهذه الرواية لإثبات أن مقتضى القاعدة هي أن الحيوان لا يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن يقال إن السائل عندما قال له الإمام لا تصلي إلا ما كان منه ذكيا، يعني إلا الحيوانات المذكات، استغرب السائل، قال أنت تقول حيوانات مذكات، فقال السائل أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ يعني لا شرط من جهة قابلية المحل، يعني المدار كل المدار على أن يستعمل الحديد، ولا علاقة لنا بكون الحيوان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية. فكأن المرتكز في ذهن السائل شنو؟ كل حيوان يقبل التذكية، والمهم هو شنو؟ المهم هو الحديد. أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال بلى، لكن شنو؟ إذا كان مما يؤكل لحمه. فمقتضى القاعدة أنه الحيوانات إذا ذكيت بالحديد فلا تقبل الذكاة إلا إذا كانت مأكولة اللحم. قلت وما لا يؤكل لحمه شنو؟ قال لا بأس بالسنجاب. ما قال ليه مقتضى القاعدة أن كل حيوان مما لا يؤكل لحمه يقبل التذكية إلا كالكلب والخنزير مثلا؟ قال لا بأس بالسنجاب. عندما يقول لا بأس بالسنجاب فكأنه يريد أن يقول الإمام بأن الحيوانات التي لا تؤكل لحمها ما هي القاعدة فيها؟ أنها لا تذكى. نعم ذكرت لك مصداق واحد وهو السنجاب، وإلا يا شيخ حسن لو كان مقتضى القاعدة كأن كل الحيوانات تقبل التذكية، هل معنى ذلك أن يأتي الإمام ويقول له لا بأس بالسنجاب؟ يعني يخصص ذكر السنجاب، أو إنما خص ذكر السنجاب لأن مقتضى القاعدة هو أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا يصح فيه التذكية. واضح الكلام؟ إذن السائل ماذا قال؟ وما لا يؤكل لحمه، ما قال الإمام كل ما لا يؤكل لحمه فتصح فيه التذكية إلا كذا وكذا وكذا، قال لا، لا بأس بالسنجاب، وليس هو مما نهى عنه رسول الله. وحينئذ نفس هذه الرواية سؤالا وجوابا يستفاد منها أن مقتضى القاعدة في الحيوانات غير مأكولة اللحم أنها لا تقبل التذكية إلا أن يأتي بدليل. لهذا الإمام قال لا بأس بالسنجاب. أما غير لو شككنا الصقر مثلا، لو شككنا فيه لا نستطيع أن نقول ماذا؟ أنه يقبل التذكية. خب، إذن هذه الرواية استدل بها لإثبات أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن الحيوانات لا تقبل التذكية. ولكن عليكم السلام، هذه الرواية ولكن هذه الرواية محل إشكال، فهي ضعيفة جدا سندا، إذ يوجد فيها كل الأشخاص ضعيفين في الرواية تقريبا. عبد الله بن إسحاق العلوي لا توثيق له، عبد الله بن إسحاق العلوي لا توثيق له، الحسن بن علي بن سليمان لا توثيق له، محمد الديلمي ضعيف، علي بن أبي حمزة البطائني حاله معروف. إذن هذه الرواية كل رجالها شنو؟ مشكل فيهم، فلا يمكن العمل وأن تجعل قاعدة بغض النظر عن دلالتها. إذن هذه الرواية لا تصلح لتأسيس قاعدة عامة. الوجه الثاني، التمسك بمقتضى الأصل العملي، وهو أن يقال أن التذكية عنوان شرعي لا يحصل بمجرد فري الأوداج الأربعة والاستقبال وما شاكل ذلك، بل لا بد من قابلية الحيوان للتذكية. وإلا لو كان الحيوان غير قابل للتذكية فماذا ينفع فري الأوداج فيه؟ إنما تريد التذكية وتعرض على حيوان قابل للتذكية. فإذا أحرزنا أن الحيوان قابل للتذكية فبها ونعمت، وإذا أحرزنا أنه غير قابل للتذكية فانتهينا. فما هو مقتضى الوظيفة عند الشاك؟ لأن الأصل نريد أن نحققه لحالة الشاك، فيقال نتمسك بالاستصحاب، وهو أنه بأحد طريقين. الطريق الأول في الاستصحاب أن يقال القابلية، قابلية الحيوان للتذكية أمر وجودي، وكل أمر وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، الأصل هو عدم قابلية الحيوان للتذكية. فمن يدعي القابلية التي هي وصف وجودي هو الذي يحتاج إلى دليلا، لأن الأصل هو أنه لم يتحقق هذا الشرط والوصف وهو قابلية الحيوان للتذكية. فإذا ثبت أن الحيوان غير قابل للتذكية فلو فر الأوداج كان الحيوان ميتا. هذا أحد وجه، أحد الوجهين. الوجه الآخر أن لا نتمسك بالقابلية، لأنه ما معنى استصحاب عدم القابلية؟ إذ الاستصحاب لابد أن يكون عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق. فلكي تستصحب عدم القابلية لابد أن تفترض في رتبة سابقة أنك عندك يقين أنه لا قابلية، والمفروض أن الحيوان منذ ما خلق ووجد نشك أنه قابلية موجودة أو غير موجودة. فالاستصحاب المذكور لا يوجد فيه يقين سابق حتى يقال استصحب عدم القابلية. فقد يقال الاستصحاب الأول غير تام. نعم، الاستصحاب عدم القابلية من باب استصحاب العدم الأزلي، لم يوجد الحيوان منذ الأزل فلم يكن موصوفا بأنه له قابلية. منذ الأزل قبل ما يوجد ما كان في حيوان، ما كان موجود، لم يكن موجودا فلم يكن موصوفا بأن له قابلية. الآن بعدما وجد نشك هل وجدت له القابلية أو لا، نستصحب العدم الهزلي. لماذا؟ لعدم القابلية. تعبير أحد العلماء استصحب هزلي، هذا مو أزلي. فنثبت ببركته أن هذا الحيوان غير قابل بالاستصحاب العدم الأزلي، ولكن هذا مبني على أنه يكون أزلي مو هزلي. فإذا ثبت جريان استصحاب العدم الأزلي فبها، ولكن نحن لا نقول بجريان استصحاب العدم الأزلي، إنما الذي يجري هو استصحاب العدم النعتي للعدم الأزلي. فدولك حكاية ثانية. فيأتي الوجه الثاني والبيان الآخر للاستصحاب فيقول نحن نستصحب عدم التذكية. هذا الحيوان يوم كان حي مذكى وغير مذكى؟ غير مذكى قطعا حالة الحياة. فأنا قبل أن أفري الأوداج، قبل 5 دقائق من أفري الأوداج على هذا الحيوان، كان هذا الحيوان موصوفا بأنه غير مذكى، محتاج تحل الأزل. هو الآن موصوف غير مذكر. بعدما حركت السكين وفريت الأوداج تشك هل تحققت التذكية أو لم تتحقق؟ لأنه إن كان قابل للتذكية فتحققت التذكية، إن لم يكن قابل للتذكية فلا تتحقق التذكية. فنستصحب عدم التذكية وهو استصحاب حكمي. فالاستصحاب الأول استصحاب في الموضوع قابلية وعدم قابلية، والقابلية مو حكم شرعي، أمر وجودي، يعني أمر ماذا؟ وصف وجودي. أما التذكية وعدم التذكية شنو؟ حكم شرعي. فنجري استصحاب عدم التذكية، وهذا ليس استصحاب لعدم أزلي، إنما هو استصحاب لعدم النعتي. إذ المراد من استصحاب العدم النعتي هو كون الوصف ثابتا للشيء بعد وجوده لا قبل وجوده. واضح؟ العدم الأزلي الوصف ثابت للشيء قبل وجوده. لم يكن جعفر موجود فلم يكن متينا مثلا، لم يكن جعفر موجود فلم يكن فقيرا. حيجرونها حتى الشخص، إذا جاءك شخص يطلب هل يجوز أن تعطيه مال؟ تقول تستصحب العدم الأزلي، لم يكن موجودا فلم يكن فقيرا، الآن وجد أستصحب عدم فقرة، فلا يجوز إعطاء الزكاة ولا يجوز إعطاء الخمس ببركة استصحاب العدم. أنا مجهول الحال ما أدري عن شيء، تو أول مرة أشوفه، أقول ها، أقول بلي، أضع يدي عليه أقول لم تكن موجودا فلم تكن فقيرا، الآن أنت ماذا؟ أنت غير فقير. له أن يشكل علي يقول لم أكن موجودا فلم أكن غنيا فأستصحب عدم الغنى. نقول لا أثر لعدم الغنى، الأثر للفقر لا للغنى، فاستصحابك لا يجري لعدم الأثر الشرعي. واضح؟ نقص عليك، يجري لك استصحاب معارض. إذا جري لك استصحاب معارض قل استصحابك لا أثر له، لأن الأثر هو للفقر لا للغنى. واضح؟ خب، إذن نحن نستصحب العدم نستصحب العدم النعتي وهو استصحاب عدم التذكية. شوف استصحابك مع الوجه، استصحاب موضوع، استصحاب حكمي. خب لا تروح منها، لا تروح بعيد، لا تروح العرفان شيخ علي، خليك على الفقه بتاعي. قال فنقول هذا هو الوجه الثاني. إذن إذا شككنا في قابلية الحيوان، الأصل هو ماذا؟ أن الحيوان ليس بمذكى إلا ما خرج بك بالدليل. وهذا الوجه يا شيخ حسن تام لو متام؟ هذا الوجه الثاني متام؟ ليش؟ هل هو تام أو غير تام؟ احنا في وين جاي متأخرين بعضكم؟ نحن نبحث عن مقتضى القاعدة، فلأن هل مقتضى القاعدة أن كل حيوان يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل أو بالعكس؟ حتى نحتاج فحتى نعرف وش المصنف قاعد يتكلم بعدين. هل هذا كلام تام لو مو تام؟ فنقول يا سيد، فنقول بأنه يرد على هذا الكلام هو أن يقال بأنه المفروض أن الحيوان غير مأكول اللحم حسب الفرض. فما هو غرضك من استصحاب عدم التذكية؟ ركز في المطلب. تظهر الثمرة في الحيوان غير مأكولة اللحم، مع الإشكال مأكولة اللحم في أدلة واضحة غير مأكول اللحم كالصقور والذئب والنمر، هني محل البحث. ما هو غرضك من استصحاب عدم التذكية؟ هل غرضك منه إثبات نجاسة الجلد والوبار والصوف وما شاكل ذلك، أو غرضك فقط استصحاب عدم التذكية دون أن تثبت النجاسة؟ فإن كان غرضك الأول هو أنه ببركة استصحاب عدم التذكية نرفع أثر التذكية، وأثر التذكية في الحيوان غير مأكول اللحم طهارة جلده ووبره وما شاكل ذلك، فببركة استصحاب عدم التذكية نثبت نجاسة أعضائه، فنقول هذا غير صحيح، لأنه ما هو موضوع النجاسة؟ موضوع النجاسة كون الحيوان ميتة لا كون الحيوان غير مذكى. مطلب دقيق هذا. ما هو موضوع النجاسة؟ موضوع النجاسة كون الحيوان ميتة لا كون الحيوان غير مذكى. إذا كان الحيوان ميتة تكون شعره وأعضاؤه نجسة، وحينئذ يقال ببركة استصحاب عدم التذكية غاية ما ثبت أن الحيوان غير مذكى وهو وصف عدمي، وعدم التذكير يلازم أن يكون العنوان ميتة، وهو العنوان الوجودي. وفرق بين عنوان الميتة وبين عنوان عدم المذكى. الميتة عنوان وجودي، وعدم المذكى عنوان عدمي. ففرق بين عدم المذكى وبين كونه ميتة، واستصحاب عدم التذكية لازمه إثبات أنه ميتة، ولوازم الاستصحاب ليست بحجة. إذن نحن نسلم معك أن استصحاب عدم التذكية يثبت أن الحيوان غير مذكى، لكن موضوع النجاسة، موضوع النجاسة مو كون الحيوان غير مذكى، كونه ميتة. وقد بحثوا في الأصول بحثا مفصلا في استصحاب عدم التذكية والفرق بين الميتة وعدم التذكية. في الأصول بحثوا أكثر من الفقه في بحث البراءة في الشبهات الموضوعية، وتعرض له الشيخ العظم في الرسائل أيضا، وأثار هذه الإشكال. أصالة عدم التذكية لا يثبت أن الحيوان ميتة، لأن عدم التذكية معناه لم يستند الموت إلى سبب شرعي. عنوان عدمي، لم يستند الموت إلى سبب شرعي. أما الميتة زهوق النفس المسبب عن سبب غير شرعي، وإثبات عدم استناد الموت لسبب غير شرعي لازمه العقلي، أن زهوق النفس لازم عقلي أن زهوق النفس بسبب غير شرعي، ولكن الاستصحاب ليس حجة في إثبات لوازم. فالنتيجة، ركز في المطلب سيد، فالنتيجة نجري أصالة الطهارة. إذن نجري استصحاب عدم التذكية ونجري معها أصالة الطهارة، ومقتضى أصالة الطهارة أن الحيوان جلده ووبره وأجزاء كلها طاهرة، ولا نرفع يد عن أصالة الطهارة إلا إذا ثبت موضوع النجاسة وهو الميتة، والمفروض أنه لم يثبت أنها ميتة. فيكون الجاري في المقام أصالة الطهارة. نعم، قد يقال لكم مصادرات أصول حاكمة بعض على بعض، قد يقال بأن أصالة الطهارة لا تجري في المقام، لأن الشبهة شبهة حكمية لا شبهة موضوعية. لماذا تشك في طهارة هذا الحيوان؟ ليش؟ لأنك تشك هل أن الحيوان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، وكون الحيوان قابل للتذكية وعدم أمر منوط بمن؟ بالشارع، مو أمر تكويني، يعني أمر منوط بالشارع يقول هذا قابل للتذكية وهذا مقابل للتذكية، فأنت تشك فيما يرجع إلى جعل الشارع، فتكون الشبهة شبهة شنو؟ شبهة حكمية. فهل تجري أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية أو لا تجري؟ ماذا تقولون؟ تجري أصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ من يعطيني مثال آخر غير هالمثال في شبهة حكمية في الطهارة؟ لو وطأ الكلب الخنزير وجاء حيوان ملفق، جاء حيوان ملفق نصف أوصاف شنو؟ كلب ونصف أوصاف خنزير، بحيث لا يقال لا كلب ولا خنزير، ما يقول لا كلب ولا خنزير، شككنا أنه طاهر لو نجس ذاتان، طهارة ذاتية والنجاسة ذاتية. هل يصح أن تتمسك بأصالة الطهارة؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر أو لا مالك حق. مثلا شككنا في الدم المتخلف من الذبيحة هل هو نجس أو طاهر، نشك في أصل النجاسة الذاتية، هل لك أن تتمسك بأصالة الطهارة؟ فهذا بحث سيال. جاءت ذبابة ونقلت الدم من جسمك، ففتحت الذبابة وشربت رأيت الدم، هل الدم طار لو نجس بعد الانتقال؟ شوف حكمي، هل الشارع جعل نجاسة الدم للدم المنتقل من جسم الإنسان إلى الذبابة؟ إذا لاحظت ذبابة، ذباب طار، لكن هي دم منتقل من الإنسان. شفت هذه النقطة، هذه النقطة وإيش تقول بالنجاسة بالطهارة؟ فقال الأعلام، أكثر الأعلام أكثرهم يرون أن أصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية لإطلاق دليلها، خلافا للبعض حيث قال لا إطلاق في كل شيء لك طار حتى تعلم أنه قذر. ظاهرة شبهة موضوعية لا شبهة الحكمية. ففي بحثنا، نرجع بحثنا، نحن نشك، ما العلاقة بسيخوي؟ لا سيخوي يقول بجريانها في الشبهات الحكمية، بحثنا في الشيء الثاني. وش سيخوي؟ سيخوي خب، فنقول بأنه بناء على جريان أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية كما يراها المشهور، ومنهم السيد الخوئي كما يريد السيد، خب السيد الإمام، ها خب تسألني بعد، بتسألني بعد يقول سيد الإمام وش يقول؟ سيد الإمام، نحن نقول لك سيد الإمام يقول أمس تجري. خب ففي مقامنا نقول حب أن الشبهة حكمية فنجري أصالة الطهارة، فيكون مقتضى الأصل الأولي هو أن كل حيوان إذا شككت فيه فالجاري فيه وصدق يعني بتذكي صار وش صار؟ أصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية، حتى لو كانت هي أصل حاكم إلا أنه لا فائدة فيها، لأن الغرض من إثبات التذكية وعدم التذكية في حيوان غير مأكول له طهارة الجلد وعدم طهارة الجلد. فنحن نقول الأصل هو عدم التذكية، لكن ما لا فائدة في هذا الأصل، لأن أصالة الطهارة تجري وتنقح الطهارة. سؤال لكم، لا تسألني أنا أسألك اليوم. نقول لو فرضنا أن أصالة الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية وأصالة عدم التذكية ما ثبت النجاسة، شو أسوي؟ يلا هذا لغز. إذا فرضنا أنه في مسألتنا حين، مسألتنا حيوان شككنا فيه أنه قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، ذبحنا على الله، نقول على الله ذبحنا، أصالة عدم التذكية ما ثبت لأن طهارة الجلد، وأصالة الطهارة ما ثبت طهارة الجلد، وش نسوي؟ من هو المثبت للطهارة؟ يا أصل عملي، ما في أصل عملي بعد غير يثبت طهارة، شنو نسوي؟ هذا لغز يختبر به الطلبة. ماكو عمومات، وهي عمومات عدم التذكية ما تفيدنا، ما هو مذكى، احنا نرى انه مذكى، قطعنا انه غير مذكى، ما يثبت انه نجس، ما مذكينا، نقول شككنا في القابلية، وش نسوي في الحالة؟ هذا من الألغاز التي تكتب في الكشاكيل، ما تحقق ميتة. أصل مثبت قلنا قبل قليل، شنو يعني؟ ايوه شنو يعني؟ ما عليك وش يقولون، انت وش تقول؟ لا تصدقهم، وش يعني هالحكي حافظنها؟ وش معناها؟ وش حافظها؟ ما يفيد
يعني كل مورد من الموارد نشوف شنو الاصل فيه،
وش يعني؟ طبق وبيان ذلك،
وبيان ذلك.
فتامل، هاي سؤال لغز، فكر فيه، وش نسوي في هالحاله؟ اذا النتيجه هاي سؤالنا وش نسوي؟ فنقول بأنه إذا المسلك الأول يا سيد، المسلك الأول يقول الجاري هو أصالة عدم التذكية إما للرواية أو للأصل العملي، يقول على العين والرأس أصالة عدم التذكية قبلناها، لكن لا تغني ولا تسمن من جوع، ما ثبت شيء. الوجه المسلك الآخر يقول لا تطول السالفة، الأصل هو التذكية، الأصل أن كل حيوان يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل، والوجه في ذلك ما ورد في أبواب لباس المصلي صفحة 352. بلي صفحة 352. شيخنا شو اسمه؟ بلي الحديث الأول الباب الخامس صفحة 352 الجزء الرابع. هي كلها من الروايات مو في كتاب الصيد والذباحة. في وين الرواية تحصلها؟ في لباس المصلي. صحيحة علي بن يقطين محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسال، وكلاهما ثقة. عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه، في مشكلة لا فوق الوثاقة، وش فيه؟ فوق الوثاقة بمراتب. عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، رواية صحيحة على إيه؟ قال شفت الرواية، سألت أبا الحسن عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، اختصر قال وجميع الجلود، قال لا بأس بذلك. فاستفادوا من هذه الرواية من قول جميع الجلود أن جميع الجلود لا بأس بالصلاة فيها، ومعنى أنه أو لا بأس بلباسها، ومعنى أنه لا بأس بلباسها أنها مذكات وطاهرة، إذ لو كانت غير مذكات لا يصح لبسها مطلقا ولو في الصلاة، ولو لم تكن طاهرة لا يصح لبسها في الصلاة. فمن باب أن الإمام قال لا بأس بلبس جميع الجلود، على أي نحو من أنحاء اللبس؟ لأن سأل ما قال ألبس في غير الصلاة، عن لباس، والظاهر اللي يسأل اللباس شنو حقه إيش يعني؟ عادة اللباس الذي يسأل لباس لأجل الصلاة لأجل الطهارة والنجاسة، أما اللباس في البيت ما له علاقة. إذن ظاهر الرواية بإطلاقها أنه لا بأس بجميع الجلود أن تلبس، والإمام ما قال له لا تلبسها في الصلاة لأنها نجسة، أو قال ترى البسها لكن لو لامستها برطوبة فتطهر. فإذا ببركة هذه الرواية يستفاد أن مقتضى القاعدة أنه في الحيوانات أن جميع الحيوانات تقبل التذكية، الفنك والثعالب وجه السنور والسمور وجميع الجلود. قال جميع الجلود، هذه هي لا هي أهل استدلال، جميع الجلود جميع الأمثلة اللي ذكرنا على الرواية أفضل إنه ما يصير بالصلاة، لو في جميع بتقولي من خصصها. سيأتي بعد تخصيص، سيأتي الآن بعد ذلك. أخو الجميع الجلود هي الأساس حين الأسم محل استدلال، يقول جميع الجلود لا بأس بلباس جميع الجلود سواء سباع مسوخ حشرات حشار. أقول أن في روايات أخرى الرواية بعدين مثلا معرض شيخنا سيدنا الصناعة بأن تبحث الرواية في نفسها بعدين تبحث عن المعارض. خلنا نثبت ما تقولها أول في نفسها بغض النظر عن المعارض، بعدين نشوف هل لها معارض أو ليس لها معارض. فهالرواية في نفسها الآن تامة لو متامة الاستدلال شيخ حسن؟ شيخ حسن تامة، شيخ علي متامة، ليش متامة؟ خب خلاص هي محبثة، إذا جميع الجلود تقبل التذكية، هذا هل محل إثبات؟ وش إحنا هذا بعثنا؟ إذا مذكات، إذا مذكات من جهة شنو؟ ليش تقيد من جهة في الصلاة أيضا تصح؟
شروط
الصلاة، هاي الرواية، إحنا وهاي الرواية.
وهذه الرواية
يعني تقول إنه لا بأس، لأنه ما قيدها بالصلاة. مطلقا ببركة إطلاق الرواية. بل في الأشمال. ف فبارك احنا والروايه ببركه اطلاق الروايه، احنا بحثنا احنا والروايه ما لك رقم الاخر، ببركه اطلاق الروايه لا باس بلبس جميع الجلود. يستفاد ان مقتضى القاعده الاوليه هو ان جميع الجلود للحيوانات تقبل التذكيه، ولهذا لا باس بها، والا لو كانت لا تقبل التذكيه ما قال امام لا باس في جميع الجلود. هل يجوز لبسها مطلقا حتى في الصلاة؟
لا، لأنه يجوز لبسها في الصلاة
مطلقا، لا ما في تقييد في الرواية بالإطلاق.
لا،
جهة البيان السؤال الإمام ترك التفصيل، السائل ما قال سألته عن لبس الفراء والسمور والفناك والثعالب وجميع الجلود، السائل هل قال لبست في غير الصلاة أو عن أصل اللبس؟ أصل اللبس الإمام ما قال له وش قصدك باللبس في الصلاة أو في غير الصلاة، وترك الاستفصال دليل العموم. نعم.
الحديد مثلا غير جائز، ولكن هذه جائزة.
حديد؟
قصدي يعني للرجل مثلا أو الملابس الغير جائزة.
هاي خلاف الظاهر. الظاهر الرواية يتكلم عن نفس اللبس.
الحمل على الصلاة.
بالإطلاق. وبالإطلاق وترك الاستفصال من الإمام. إذا الإمام سأل سأل، وأصلا ما يكون مدعاة عادة اللبس شنو؟ اللي هو أقرب الصلاة علي بن يقطي. الصلاة يعني وش؟ احنا ما نقبل خصب الصلاه، نقول لا اقل يشمل الصلاه كقدر متيقن، اما اللبس في غير الصلاه مو مهم انه تلبس ثوب طاهر لو نجس، المهم في الصلاه. فاذا لم نقبل بالاختصاص بالصلاه لا اقل نقول باطلاق اهل الصلاه. اذا هذه الروايه قد يقال ظاهره الدلاله على ذلك، الا انه قد يقال في قبال ذلك بأنه غاية ما يستفاد من الرواية أنه لا بأس بلبس جميع الجلود حتى في الصلاة بالإطلاق، وهذا لا يساوق التذكية، إذ المهم في لباس المصلي أن يكون طاهر وأن لا يكون من الميتة. ركز في المطلب، المهم في لباس المصلي أن يكون طاهر وأن لا يكون ميتة، والحكم بعدم بأسية لبس الجلود قد يتناسب مع كون الحيوان غير مذكى، من جهة أنه غير مذكى ولكن طاهر ببركة جريان أصالة الطهارة، ومن جهة أخرى ليس بميتة لأن عدم التذكية لا تساوق الميتة. فلا يستفاد من هذه الرواية أن الأصل الأول هو أصالة عدم التذكية، إذ غاية ما يستفاد من الرواية جواز اللبس مطلقا في غير الصلاة، واضح في الصلاة ما هو شرط في الصلاة أن لا يكون من أجزاء الميتة وأن يكون طاهر، وأصالة عدم التذكية لا تتنافى مع أصالة الطهارة كما قلنا، ولا تثبت الميتة، فيجوز اللبس حتى وإن كان الجاري هو أصالة عدم التذكية. فحتى لو قلنا أن الجاري هو أصالة عدم التذكية إلا أنه مع ذلك الجاري يجوز اللبس لأنه طاهر بأصالة الطهارة وليس بميتة. إذن هذه الرواية ما ثبت أصالة عدم التذكية، أو أصالة أن الأصل هو التذكية، استغفر الله، ما ثبت أن الأصل هو التذكية في الجميع الجلود. فالنتيجة أن الصحيح أن يقال في هذه المسألة كنهاية أنه لا نمانع أن الجاري هو أصالة عدم التذكية، لا نمانع من ذلك، ولكن هذا لا يثبت ما هو الغرض الرئيسي من هذا الأصل، وهو إثبات الطهارة أو النجاسة. فأصالة عدم التذكية لا تثبت نجاسة أعضاء الحيوان، لأنه الجاري حينئذ أصالة الطهارة. واضح في المطلب؟ إذن الأصل النهاية الزبدة أن الأصل هو عدم التذكية، ولكن إذا كان الحيوان غير مأكول له فأصالة عدم التذكية ما ثبت النجاسة، وتجري أصالة الطهارة. نعم تظهر الثمرة في مورد، لو بنينا على أن الاستصحاب حجة في لوازمه، فيقال استصحاب عدم التذكية لازمه الميتة والأصل المثبت حجة، خصوصا إذا كان خفي، لأنه الأخوند والشيخ والشيخ الأعظم وبعض الأصوليين يرون أن اللوازم الاستصحاب حجة إذا كانت خفية مو ظاهرة. وهل التفريق بين عدم التذكية والميتة خفي أو مو خفي؟ خفي جدا. ولهذا واحد يصعب أول ما يقرأ المطلب عدم التذكية وميتة يعني. فبناء على حجية الاستصحاب في لوازمه الخفية فيكون الاستصحاب حجة في إثبات كونه ميتة. أو يقال لا، لا فرق بين عنوان الميتة وعدم المذكى، كلاهما واحد، إذ الميتة معنى عدم المذكى، كما هو هناك مسلك في ذاك البحث عندهم أن الميتة هو معنى كون الحيوان غير مذكى. لا فرق بين عنوان الميتة وبين عنوان كون الحيوان غير مذكى، وموضوع النجاسة هو الميتة يعني كون الحيوان غير مذكى، فببركة استصحاب وأصال عدم التذكية يثبت النجاسة. إذن على أحد مسلكين يا شيخ، مسلك الأول أنه بينهم فارق لكن الاستصحاب حجة في اللوازم، أو لا فرق بينهما فحينئذ عدم التذكية هي نفسها الميتة فيثبت موضوع النجاسة. وهذا الظاهر في ذهن المتقدمين، الظاهر في عبارات المتقدمين أنهم يرون الوحدة بين الميتة وعدم التذكية. ما لنا علاقة من الفلسفة المتأخرة عند بعض الأصوليين ميتة عنوان وجودي، عدم التذكية عنوان عدمي، والعنوان العدمي يثبت عنوان وجودي. هذا خلاف الفهم العرفي. الميتة معنى كون الحيوان غير مذكى، وإذا جريت استصحاب عدم التذكية ثبت أنه ميتة. هذا تمام الكلام في تنقيح الآص، احفظوا هذا المطلب مهم. إذن النتيجة، الأصل في هذا البحث هو أن كل حيوان غير قابل للتذكية، إما باستصحاب العدم الأزلي أو باستصحاب عدم التذكية. ولكن هل هذا يثبت النجاسة؟ إنما يثبت النجاسة على أحد مبنيين. إذا اتضح ذلك، لا مقدمة ندخل البحث، إذا اتضح ذلك فنقول الموجود في ذهن المشهور أن الأصل هو عدم التذكية المثبت للنجاسة. فمن يدعي التذكية في السباق وفي المسوخ وفي الحشار هو الذي يحتاج إلى دليل، فقلبوا المسألة يعني دخلوا من هذا الطريق. إذن لما أسسوا في بحث سابق أن الأصل هو عدم التذكية وأن أصالة عدم التذكية ثبت النجاسة، قالوا اللي يدعي التذكية واللي يحتاج له دليل، اللي يقول بعد التذكية يحتاج له دليل يسكت هو سالم. ولهذا كل واحد يقول المسوخ تقبل التذكية يقول وش دليلك، أنا أقول المسوخ ما تقبل التذكية ما حد يقول وش دليلك، أنا قاعد مرتاح لأنه نجري أصالة عدم التذكية. ولهذا المصنف الشهيد الأول والشهيد الثاني قاموا بالبحث عن أدلة التذكية، مو أدلة عدم التذكية، ما نحتاج إلى التذكية، نبحث عن دليل التذكية. قال وإنما تقع الزكاة على حيوان طاهر العين، لو كان نجس العين ما يفيده، بل يخرج الكلب الخنزير، غير آدمي، على استثناء متصل أو منقطع. على المنطقيين منقطع. شنو تقول؟ ها؟ تقول شنو؟ منقطع أو متصل هذا استثناء؟ منقطع. اللي يقول متصل يعني يقر على نفسه حيوان. اللي يقول متصل يعني يقر على نفسه أنه حيوان. وش الثمر؟ ما في لباس المصلي لا يصح الصلاة في أجزاء الميتة، موضوع علم الصلاة الميتة مو غير المذكى، فما في نص عن التذكية فيه. نعم إذا بنينا في باب الصلاة أنه لبس ما لا لبس غير المذكى، زين لبس غير المذكى هو الذي ماذا ممنوع فتظهر ثمرة. بل نقول أصلا في باب لباس المصلي نفس كون الحيوان غير مأكول اللحم يصح الصلاة فيه، فما في بحث ما في أثر، لأن كون الحيوان غير مأكول اللحم مذكى وغير مذكى، ميتة وغير ميتة، نفس كون الحيوان غير مذكى غير مأكول اللحم لا يصح الصلاة في لباسه. ماكو تعارض، يكفي يكفي جهة واحدة في التحريم، سيأتي إن شاء الله بعدين. يعني لو كان واحد مسوخ وهم هو شنو من الحشار، وقلنا أن المسوخ لا تقبل التذكية لكن الحشار تقبل التذكية، وش نسوي؟ نقول يكفي جهة واحدة من جهة واحدة بأنه لا يقبل التذكية، ما يقبل التذكية. ما في من عنوان من حيث أنه مذكى، ومن حيث أنه يقول من حيث أنه مذكى يجوز، ومن حيث آخر، لأن الأدلة أدلة شنو حيثية مو مطلقة، يعني من حيث أنه مذكى يجوز. أما لو كان مذكى لكنه من حيث آخر لا يجوز، أنا ما أنفي الحيث الآخر، أنا جاي أتكلم من الحيث. يقول بلي وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار. ما هو المراد من الحشار؟ ليس المراد من الحشار هو الحشرات التي تطير في السماء كالجرادي والبقي وكذا، إنما المراد من الحشار، أخذت في الأحياء، درست في الأحياء هذا المطلب، هو ما يسكن باطن الأرض، الذي يسكنون الدواب التي تسكن بواطن الأرض، أخذت تحفر لها حفرة هاي يسمونها حشار. مثل شنو؟ قال كالفأر، أوضحش الفأر، وكالضب، وابني وشو أبو عريس، أنا أسميه أبو عريس ابن عرس تسموه شو تون بلي، وغير الصراصير كلها تعيش وين؟ تعيش في باطن الأرض، تسمى حشار، وليس المراد حشرات التي تطير، بالعكس عكسها، هي تبقى في الأرض دواب تمشي في الأرض. ما هو الدليل على أن الحشار لا تقبل التذكية؟ يقول ما يحتاج أجيب لك دليل، ما أجاب دليل، يقول لأن الأصل هو عدم التذكية. إحنا مرتاحين، من يجيك مورد يقول في تذكية يحتاج لدليل. يقول ولا تقع على الكلب والخنزير إجماعا. غير آدمي ولا حشار، شوف قيود له، هذا جنس، جنس هذا جنس، شايفه الحشار طاهر العين. شيخنا هذا قالوا قلنا 1000 مرة قلنا بأنه الشخص فيما لا نقول متخصص الأكثر في مقام جعل الضابطة درسنا في البلاغة في المختصر هذا موجود، الشخص إذا يجعل الضابطة ما يجيب الفصل مباشرة، يجيب الجنس ثم يجيب الفاصل، يجيب الجنس البعيد ثم الجنس المتوسط ثم الجنس القريب ثم يجي الفاصل. فهناك ذكروا إشكال في البلاغة، ليش ما يجيب الفصل مباشرة يريح الوعاء؟ قال يحسن بالمتعلم الجاعل للضابطة أن يقوم في مقام تفاصيل القيود.
قال لا تقع التذكية إلا على البقر والغنم وكذا،
ما يحتاج استثني، ما يحتاج، إنما تقع على كذا بلي. فالخارج عن الأصل الذي يحتاج إلى بيان،
الطارع
الشارع، بس سؤال شيخنا، الشارع يبين النجاسات للطهارة، الشارع إذا بيجي الشارع يبين النجاسات، لا يبين المطهر، لأن مو أقل، لأن مقتضى القاعدة هو الطهارة، يجي يبين النجاسات فيقول نجاسة عش،
مقتضى القاعدة المفروض عدم التذكير
بلي، فأن المقتضى القاعدة عدم التذكير، إذن أين نرفع يدنا على القاعدة؟ يقول نرفع يدنا عن القاعدة في مورد وهو شرط، إنما تقع التذكية، يعني الأصل عدم التذكية، وإنما نرفع اليد عن القاعدة إذا تحققت هذه القيود والشروط. فجاي يبين الشروط التي توجب رفع اليد عن القاعدة، هاي مقتضى الصناعة هذا. وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار، ولا تقع على الكلب والخنزير، ماذا؟ إجماعان كما بينا سابقا، ولا على الآدمي، لا تقع على الآدمي، وإن كان كافرا. ليش وإن كان كافرا؟
نجس معه،
قد يقال ما في معنى وإن، هذا مو فرخة فيه، مو فرخة في فرض الظاهر الذي لا يقع فيه التذكية، لأن الكافر نجس العين ونجس العين لا يقبل التذكية. ليش يقول وإن كان كافرا؟ فرض أخفى من أي جهة بالعقل؟ من جهة أنه قد يقال يجوز قتله، من باب جواز قتله إذا كان كافر حربي قد يقال يجوز قتله فيقبل التذكية. نقول له وإن كان كافرا حربيا يجوز قتله، وإن له من جهة أخرى أخفى، من جهة أخرى نجس العين، نجس العين لا يقبل التذكية. يقول ولا على الآدمي وإن كان كافرا، يعني يجوز قتله إجماعا، ولا على الحشرات على الأظهار للأصل. يقول مقتضى الأصل وعدم التذكية، إذ لم يرد بها نص. من يدعي التذكية والذي يحتاج إلى نص. وقيل تقع وهو شاذ. ليش شاذ؟ لأنه أول القائل قليل، ولا يوجد دليل واضح دال على الوقوع التذكية على ماذا؟ على الحشرات. والظاهر وقوعها على المسوخ يأتي. وصلى الله على محمد.